الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أمر الله عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى، وأن يشكروه على ذلك إن كانوا عبيده. والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة، كما جاء في الحديث المروي عن أحمد بن حنبل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ورواه مسلم في صحيحه، والترمذي من حديث فضيل بن مرزوق. وقد ذكر الله سبحانه أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن كان الرزق والطعام بالنسبة للكافرين سببا من أسباب استدراج الشيطان لهم، وأنهم لا يبالون بالحلال أو الحرام كما سبق في الآيات، فإن الرزق عند المؤمنين إنما هو منة ونعمة من الله عز وجل عليه. فالله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا. كان ابن مسعود يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإن الله ينادي عليك. حتى نستفيد من القرآن لابد أن يستشعر كل واحد منا أن الخطاب موجه إليه. يا أيها الذين آمنوا كلوا. كلوا فعل أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. واستشكل العلماء قديما كيف يكون المباح حكما تكليفيا وقد تساوى طرفاه، ففعله وعدمه بالنسبة للشرع سيان. فقالوا إن الأكل في أصله أمر واجب، ولكن الأكل بأنواعه ومفرداته هذا ليس بواجب، فلك أن تأكل ما تشتهيه نفسك، ولك أن تترك ما تعافه نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه لما أكل خالد بن الوليد الضب على مائدته، فطلب منه أن يأكل فقال: تعافه نفسي، إنه لم يكن عند بني قومي. لكن إياك أن تحرم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. لا تحرم، نفسك لا تعاف، لكن إياك أن تحرم. كلوا، هذه امتنان من الله عز وجل. فالإنسان لا إله إلا الله الذي خلقه الله يعرف حاجته، والله عز وجل نظم حاجته، فكما أنه نظم له حاجته في النساء وكان شرعنا وسطا بين الشريعتين سابقتين، شريعة اليهود التي تحل النساء بلا عدد وشريعة النصارى التي تحرم على الرجل أن يتزوج ثانية، فكان شرعنا وسطا بين الشريعتين، فنظم الله تعالى لنا ما ينفعنا وما يعود علينا في ديننا ودنيانا بالخيرات والمسرات والبركات والنفع. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات، الطيبات عكسها الخبائث بدلالة قول الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيب الذي تستطيبه النفس، الذي كان يعرف عند أو إبان التنزيل عند العرب أو عند قريش خاصة، كان يعرف أنه طيب وسكت الشرع عنه فكل ذلك طيب، ويبقى هذا الطيب حلالا. والأصل في المشروبات والمطعومات والملبوسات أنها حلال بضوابط شرعية معلومة، كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت ما لم يكن صرف أو مخيلة. لا تتكبر في هذه الأشياء، لا تسرف وافعل ما شئت، هذه كلها الأصل فيها الحل. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة، وإن الله لا يرضى عن العبد يشرب الشربة ويحمده عليها. الله يرضى عنك تأكل تقول الحمد لله، ولا تسألن يومئذ عن النعيم. جواب هذا السؤال، حق هذا النعيم الشكر، أن تشكر الله عز وجل، فإن أديت الشكر، والشكر كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. الشكر يكون باللسان ويكون بأن تأكل تغذي هذا البدن فيقوى، وهذه القوة لهذا البدن بهذا الطعام حق شكره أن يمتثل لأوامر الله تقويه فتعينه على طاعة الله عز وجل. كل من طيبات، كل مما لذ وطاب، نوع الطعام لا حرج في هذا، هذا الشرع سكت عنه، كما كان يقول ابن عيينة رحمه الله ويروى عن الثوري أيضا عن السفيانين رحمهما الله، كان يحضر العشاء فيأكل مما لذ وطاب، ثم يؤتى له بعده بالموز والفالوذج، موز الفاكهة والفالوذج الكنافة، الآن الكنافة قديمة، ألف فيها سيوط رسالة مطبوعة على طائف في صنع الكنائف، هي يعني معروفة قديما، الذين يحبون الكنافة يعني هم مسبوقون بأحوال العلماء السابقين رحمه الله. يقول كان يؤتى له بالطعام ثم يأكل الموز بالفلوذج ثم يقوم يطيل القيام وهو يصلي ويقول اعلف حمارك ثم كده، اعلف حمارك واتعبه في العمل، كل واشكر، كل بلدة طيبة ورب غفور. فالشيء الطيب كله، ولكن هذا الأكل له تبع، الله يحب أن تأكل فتحمد الله على طعام، يحب أن تشرب فتحمد الله على الشراب، الله يرضى عنك، يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. الله خلق هذه الأشياء من أجلنا، هذه الطيبات خلقت من أجلنا، إياك أن تحرمها على نفسك. من تعبد الله بتحريمها كما ثبت عند البيهقي في الشعب عن ابن مسعود كان يأكل الضرع اللبن والملح، فلما رأى شاب ابن مسعود يأكل وكان يطعمون حوله تعال. فقال تعال كن معنا. فقال إني حرمت ذلك على نفسي. فقال له ابن مسعود إن هذا من خطوات الشيطان، هذا تحريم. قل لا تعافه نفسي، لا تعافه نفسي، لا حرج. أما أن تقول حرمت ذلك على نفسي، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا، لا تعتدوا على شرع الله عز وجل. الطعام إذا دخل البدن وكان حلالا طاب العمل، والطعام إذا دخل البدن وكان خبيثا خبث العمل. لذا ورد في الحديث الذي سمعتموه، حديث صحيح مسلم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين أن أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فالله قال للرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا. أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي يحب الحلوى، كان النبي يستعذب الماء، يرسل رجال يأتونه بالماء العذب. كان النبي يحب العسل، كان النبي يحب اللحم وينهش من اللحم نهشا، يرفع اللحم لفمه وينهش نهش، هذا هديه في الأكل، ليس أن يضع اللحم في الملعقة، يأكل بشارع، يعني يأكل بأكل يشبع، وكان يؤدي حق الله عز وجل. فالذين يحرمون على أنفسهم الطيبات هذا أمر دخيل على شرع الله، أن تتعبد الله عز وجل بأن لا تأكل هذا أمر دخيل على شرع. كلوا يا أيها الذين آمنوا كلوا، كلوا من هذه من بيانية، لا تأكلوا خبائث، كلوا الطيبات. مش يعني كلوا من الطيبات يعني اجعلوا الطيبات جزءا من أكلكم ولكم أن تجعلوا الخبيثة جزءا آخر. هذه المن، كلوا من، هذه المن ليست من التبعيضية، وإنما هي من البيانية، بيان الأكل الذي تأكلونه طيبا، قال من طيبات ما رزقنا. تبين لنا في أوائل سورة البقرة أن الرزق عند مذهب أهل السنة الحلال والحرام رزق، والحرام رزق يأثم عليه صاحبه، والحلال رزق إن صحبته النية الحسنة فإن النوايا الطيبات تقلب المباحات والعادات إلى عبادات. كلوا من طيبات ما رزقناكم، المطلوب واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الشكر من لوازم العبادة، أو الشكر هو عبادة، بل هو عبادة قائمة برأسها. كل تمتع بما أحل الله لك، استشعر أنك تفعل ذلك عبادة، ولكن أدي حق هذه النعمة بأن تشكرها. من شكرها أن تقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة، هذا الذكر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. من شكرها أن تعبد الله عز وجل بالقوة التي آتاك الله على إثرها. من شكرها أن تبذل الطعام وأن تطعم وتتصدق وتطعم الفقراء، هذا أيضا من شكر النعمة. قال واشكروا لله. تأمل معي، من طيبات ما رزقناكم، خطاب للبعيد للغائب، خطاب من طيبات ما رزقناكم للغائب، ثم قال للحاضر، الخطاب للحاضر، ما رزقناكم، الخطاب مواجهة للحاضر، ثم قال واشكروا لله، أصبح الخطاب للغائب. هذا ماذا يسمى؟ التفات. واشكروا لله فيه التفات، كان الخطاب بالمواجهة، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم قال، ما قال واشكروا لي، قال واشكروا لله، واشكروا لله، واشكروا لله، إشارة إلى أهمية الأمر. فالله جل في علاه أبرز اسمه، ولم يقل السياق كان يقتضي أن يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لي، لكن جعل التفات، وهذا الالتفات العرب تلجأ إليه لإبراز المعنى لأهمية الأمر، كل وتمتع لكن إياك أن تنسى حق الله عز وجل. من أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن يكثر الطعام ولا يذكر اسم الله عليه. من شكر النعمة أن تذكر اسم الله على الطعام، أن تقول بسم الله. ولذا إذا أكلت ولم تذكر اسم الله أكل الشيطان معك. واختلف أهل العلم هل الشيطان يأكل من الطعام الذي ذكر اسم الله عليه، بمعنى هل الذي يجلس على طعام ذكر اسم الله عليه وهو لم يذكر اسم الله هل يأكل معه الشيطان أم لا؟ روايتان، الذي يجمع الأحاديث ويتأمل الأحاديث يجد أن بعض الأحاديث أن الشيطان لا يأكل من الطعام الذي ذكر اسم الله عليه، وبعض الأحاديث عند أبي داود إذا قلت بسم الله تعد الشيطان، وإذا لم تقل أكل معك الشيطان. فبعض الأحاديث نفهم منها أن الطعام الذي ذكر الله عليه فحتى لو أن رجلا آخر أكل فإن الشيطان لا يأكل معه، وبعضها الشيطان يأكل معه. وكيفما كان النبي يقول لابن عباس يا غلام سم الله، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال الحافظ بن حجر في الفتح رحمه الله قوله سم الله يدل على الوجوب، ويدل على أن الإنسان إن تذكر ولم يسمي يأثم، وأما إن نسي في أثناء طعامه فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول بسم الله أوله وآخره. إذا نسيت ما عليك شيء، مرفوع القلم عن الناس. أما رجل يتذكر اسم الله ثم لا يذكر اسم الله على الطعام هو آثم. والناس اليوم يحتاجون، لما تقول الآن بسم الله هذا الماء نقول بسم الله، شربت قلت بسم الله، ما معنى هذا الكلام؟ يعني شربت يا رب باسمك، يعني يا رب لو كان هذا حرام ما شربته. لما أكل الطعام أقول بسم الله، أكل يا رب باسمك، لو كان حراما ما أكلته. فالذي يأكل الحرام ويقول بسم الله كذاب، والذي يشرب الحرام ويقول بسم الله كذاب، الذي يزني ويقول بسم الله كذاب. لما تأتي أهلك فتقول بسم الله، ما المعنى؟ يا رب لو كان هذا حرام ما فعلت، أنا آخذ شهوتي من زوجتي باسمك بإذنك، أنت الذي أذنت لي. فالذي يزني ويقول بسم الله كذاب. فالله عز وجل يقول واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ترتيب السياق إن كنتم تعبدون إياه، لكن قدم إياه على تعبدون، وهذا التقديم يفيد الحصر. إن صح أنكم تخصونه سبحانه بالعبادة، وأنه سبحانه مولى النعم التي ترتعون فيها، إن صح ذلك في زعمكم فينبغي أن يظهر ذلك على قولكم وعملكم، يظهر ذلك بالشكر. الشكر باللسان والعمل، اعملوا آل داود شكرا. فالشكر ليس فقط باللسان، الشكر بالعمل. الله عز وجل يحل لك طيبا فتأكله، ثم تستعين بهذه القوة التي جاءتك من هذا الطعام على معصيته، ما شكرت حق الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يأكل الحلال كما قلت، الذي يأكل الحلال فالطيب يتولد عنه طيبا، والخبيث يتولد عنه خبيثا. ولذا قال من قال من السلف، قال من أكل حلالا طاع الله شاء أبا، ومن أكل حراما عصى الله شامه. الذي يأكل الحلال يطيع الله، والذي يأكل الحرام لا يعصي الله. وقال بعض السلف، وهي حقيقة هذه مقولة خطيرة جدا لطلبة العلم خاصة، للناس عامة ولطلبة العلم خاصة، يقول بعض السلف: لن يفقه أحد عن الله مراده حتى يعلم ماذا دخل جوفه. يذكرون في ترجمة إمام الحرمين الجويني يقولون: كان في مجلسه إن درس 100 مسمع. إيش يعني 100 مسمع؟ ما في ميكروفونات في زمنهم، فالمجلس يغص بالناس، فالصوت حيث ينتهي يقوم مسمع يعيد كلام الشيخ، ثم حيث ينتهي يقوم آخر فيعيد كلام الشيخ. ففي مجلس إمام الحرمين كان يكون 100 مسمع. إيش يعني المعنى؟ المجلس يغص بالناس، 100 واحد يعيد كلام الشيخ. يقولون كان وهو يدرس تأخذ صفنة يصفن لا يتابع كلامه، فخواصه سألوه يعني سبب هذه الصفنة، قال: وجدني أبي وأنا رضيع على ثدي جارية لنا، جارية أمة عبدة، والإماء يأكلون من حلال الحرام، ما كانوا يعني ما يتقون الله عز وجل، فكانت تأكل الحرام. قال: فلما رآني أبي، وكان والده عالما، ووالده أبو محمد مشهور عند الشافعية من كبار أهل العلم، يقول: فوجدني أبي فغضب، فنزعني منها ووضع أصبعيه في فمي وقلت ما شربت. قال: فبقيت آثار من تلك الرضعة. قال: فهذه الصفنة من آثار تلك الرضعة، هذه الصفنة التي تأتيني في الدرس من آثار تلك الرضعة. اللهم الطف يا رب، اللهم الطف. فالذي يأكل الحرام حاله مشكلة، مصيبة، يجد قسوة في قلبه، لا يجد بركة في حياته إلى آخره. فالحلال، طعام الحلال، طعام الحلال مع الشكر عبادة. قال: إن كنتم إياه تعبدون، إن أكلت حلالا وتحريت الحلال وشكرت حق، شكرت النعمة وأديت حق الله، قال: واشكروا له إن كنتم، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذه من العبادات التي نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيها. نأتي الآيات التي بعدها:
وقد ذكر الله سبحانه أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة، وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية، وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو نطيحة أو عدا عليها السبع. وقد استثنيت ميتة البحر لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، على ما سيأتي إن شاء الله. وحديث العنبري في الصحيح وفي المسند والموطأ والسنن، وقوله صلى الله والسنن قوله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وعن ابن عمر مرفوعا: أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة المائدة.
أسف. بعد أن بين لنا ربنا تعالى أن نأكل ما نريد، كل من الطيبات، قيد ذلك بالطيبات، كل من طيبات ما رزقناكم، حرم أشياء، فدل ذلك على أن الأمور الثلاثة المذكورة في الآية محرمة، وهي نجسة، وهي خبيثة، وليست بطيبة. قال: كل من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر المحرمات، فهذا من التفصيل والتفسير لقوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ونجاسة المذكورات نجاسة مادية أو معنوية، قد تكون النجاسة مادية وقد تكون النجاسة معنوية. قال الله عز وجل إنما، إنما في العربية أداة قصر، إنما أداة قصر، والمعنى إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه، فكأن المحرمات هي هذه المذكورة. والكتاب والسنة يفسر بعضه بعضا، فحيث جاء دليل بالتحريم حرمنا، وإلا أمسكنا. فالأصل في المطعومات والمشروبات والملبوسات الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل وليس الأصل الحرمة. كل ما شئت اشرب ما شئت البس ما شئت. قال الله عز وجل إنما حرم، هنالك قراءة إنما حرم، هنالك قراءة إنما حرم، عليكم الميتة في قراءة الميتة للتجديد، وكلها من القراءة الشواذ وليست من القراءة المتواترة. إنما حرم عليكم، حرم عليكم هذه الأشياء التي هي الخبائث، خبائث قسميها، خبائث المادية وخبائث المعنوية. الميتة، إنما حرم عليكم الميتة، الميتة مفعول به، بخلاف ما لو كانت حرم تكون الميتة نائب فاعل. إنما حرم عليكم الميتة، ما هو المحرم من الميتة؟ إخواني، إذا ورد فعل التحريم في القرآن فيكون محرم فعلا لا ذاتا، يكون المحرم الفعل لا الذات. قال إنما حرم عليكم الميتة، المراد أكلها تناولها، أما ما عدا لنا أن نستفيد منه، أيما إهاب الدبغ فقد طهر. حرمت عليكم أمهاتكم، إيش المراد؟ النكاح والوضع، لكن أن تجلس مع والدتك ليس بحرام. فكل فعل ورد في القرآن بحرم يكون التحريم منصبا على فعل، بخلاف ما لو كان التحريم منصبا على ذات دون الفعل، كقوله إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هنا الخمر محرمة لذاتها، إذا الخمر محرمة ليس شربها، ما قال الله إنما حرمت الخمر. بعض الجهال، ونحن نعيش في زمن الجهل، وأكثر ما يكون الجهل في الصحافة، هؤلاء أصحاب الأقلام المسمومة الذين يتكلمون ولا يعرفون قدر أنفسهم، والذين يتكلمون ولا يعرفون قواعد العلماء، يقول لك الخمر ما فيه حملية حرام، ما فيه ولا آية في القرآن حرمت الخمر. صحيح، لأن الخمر ليس المحرم فيها شربها، وإنما الخمر المحرم فيها أن تزرع العنب، الخمار إذا زرع عنب يصنع الخمر فزرعه للعنب حرام. إذا كنت تبيع عنب وعندك كروم عنب، فجاءك صانع خمر يشتري منك العنب، يحرم عليك أن تبيعه العنب، بخلاف ما لو جاءك يريد كيلو أو 2 كيلو لبيته، الأصل الحل. لكن لو جاءك رجل يصنع خمر قال لك أنا أريد كل نتاج مزروعك من الخمر، حرام تبيعه. أن تحمل الخمر بالسيارة العتاد يحمل الخمر ملعون، ويحرم، ويحرم حملها، ويحرم بيعها، ويحرم شراؤها، ويحرم صناعتها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يشرب عليها الخمر. تحريم الخمر لذاتها ولذا النبي يقول حرم في الخمر عشر بخلاف الميتة. لو وجدت ميتة فاستفدت منها من عظم أو شعر أو ريش أو جلد فالتحريم منصب على إيش؟ لو قال الله عز وجل إنما الميتة حرام أو قال رجس لكانت ميتة حراما لذاتها، لكن قال حرمت عليكم الميتة كما قال حرمت عليكم أمهاتكم، الفعل محرم فقط، يقدر فعل. فتحريم الخمر أبلغ بكثير، الذي ستأتينا الآيات ولا داعي لتعجل. تحريم الخمر في الآيات محرمة من عشر وجوه. الشاهد هنا قال إنما حرم عليكم الميتة، المراد تناول، والميتة ما فارقت الحياة من غير إسالة الدم. النبي يقول ما نهر الدم فكل، فمتى نهر الدم؟ فأفريت الوذجان العرقان في العنق يسميان وذجان، فأفريت الوذجان وقطع المريء مجرى التنفس ونهر الدم، فتصبح الميتة تصبح الذبيحة حلال. وهذه التي تسمى في الشرع الزكاة. أما الميتة فالدم يبقى محبوسا فيها، وإن تركت فخلال فترة قصيرة أنتنت وفسدت وأضرت، أضرت بالبدن وأضرت بالنفس السوية. الذي يأكل الميتة تضرر بدنه وتضرر نفسه. فالله عز وجل حرم الميتة. ما قطع كما ثبت في حديث ابن عمر عند ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. لو قطعنا قطعة من الذبيحة وهي حية فهذه ميتة، بخلاف الجنين الذي في بطن الشاة التي ذكيت أو الأنعام وما يلحق بالأنعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في عند أحمد وابن داود زكاة الجنين زكاة أمه، إذا زكيت الأم زكيت الجنين. فلو ذبحت ذبيحة في داخلها جنين ما انفصل عنها وبقي فيها، فزكاة الأم يحلل ما في بطن إيش؟ زكاة الشاة يحلل ما في بطنها، فزكاة الجنين زكاة أمه، فهذه ليست من الميتة. فالميتة هو الطعام الذي يذبح، هو الميتة التي تزهق روحها من غير إسالة الدم، من غير نهر الدم، هذه هي الميتة. إنما حرم عليكم الميتة. يستثنى من الميتة أو من أصناف الميتة كما ورد في آيات أخرى ويجمعها الموت كما قال الشارح، وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية. قال سواء كانت منخنقة سواء عن طريق الخنق أو كانت موقوذة، الموقوذة التي تضرب حتى يخرج روحها توقد تضرب، إلا في الصيد فلا وقف مع الصيد. ما قتل في الصيد بحده لا بثقله بخرقه لا بوزنه فهذا حلال، أما الذي يقتل بثقله هذا ليس صيدا. لو طير وضربت عليه حجر كبير هذا ليس صيدا، هذا ميتة وهذا موقودة. لكن لو صيد طير وسميت الله وصدت فقتل الطير أو الغزال أو البقر الوحشي أو ما شابه، إذا قتل بالحد بالخرق بأن ينفذ لا بالثقل فهذا صيد حلال. قال سواء كانت منخنقة أو موقوذة أو نطيحة، ماتت حيوانان يتناطحان فقتل أحدهما الآخر ولم يسل الدم، هذه النطيحة، هذه حرام أيضا، وهذه كلها من صور الميتة. أو عدا عليها السبع، السبع عدا عليها فنهش منها حتى ماتت، فإن أدركتها وفيها حياة مستقرة فذكيتها فتحركت بعد الذكاة، علامة ذلك أن تتحرك بعد الذكاة، كالصيد، ضربت صيد طير فالطائر بسبب الصيد ارتطم في الأرض فأنت احترت ومات مات بالصيد من خلال ما أطلقت عليه، أم مات بالارتطام. فهنا إن وجدت أثرا للصيد فالحمد لله، أثر للقتل الحمد لله، ما وجدت أثر للقتل كأن تجد الرصاصة في طرف جناح الطائر ولم يقتل صيد، فإن أدركت فيه الحياة فذكيته فتحرك أكلت، وإن لم يتحرك لم تأكل إلا أن قامت القرائن على أن الصائد على أن الصيد قد مات في مكان قاتل. قال أو نطيحة أو عدا عليها السبع، ومثلها المتردية التي تتردى في بئر، التي تتردى من شاهق من جبل فتسقط فتموت حتف ضفها حتف أنفها ولا تدك، فهذه كلها من المحرمات. يستثنى ميتة البحر، ميتة البحر سواء صدته أو لفظه البحر، لا فرق، إذا البحر لفظ السمك على الشاطئ فذهبت إليه فوجدت رزق ساقه الله إليك مجموعة من الأسماك على الشاطئ ولم تنتن ولم تفسد ولم تضر، فلا حرج ولا فرق بين أن تصيد، أن تتقصد الصيد في البحر أو أن يلفظه البحر، فكله حلال. وهذا ليس من الميتة المحرمة، هذا ليس من الميتة المحرمة. من الدم، من الميتة الحلال السمك والجراد. الجراد لو نزل على موقد مثلا، الجراد يجتمع النار فشواه النار فأكلته فلك أن تأكله لا حرج، فالجراد يؤكل شرعا، وميتة الجراد معفو عنها، حلل لميتتان ودم الميتتان السمك والجراد. والدمان الأصل في الدم أنه حرام، والدم الحرام هو الدم المسفوح، إلا أن الشرع خص الكبد والطحال وكلاهما دم يغلب على دم، الكبد هو دم والطحال هو دم، بخلاف العرب في عادتها السابقة. العرب كانت المباعر، هكذا يقولون المباعر يعني المصارين، كانوا يحشونها دما ويشونها ويأكلونها، مصارين يضعون الدم فيها ثم تشوى ثم تؤكل، هذه عادة العرب في الجاهلية، فحرم الله عليهم الدم. والدم المحرم هو الدم المسفوح كما سيأتي. طاهر أن الوقت أدركنا، ما أدري نقرأ على شيء من عجلة.
مسألة: قيل أن لبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره، وقيل طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة، وفي رواية عن مالك وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف.
لبن الميتة وبيضها حرام، لكن هل هو نجس أم لا، هل هو نجس بأصلها أم نجس المجاورة، هذه مسألة أخرى. أما الميتة وما تفرع عنها من بيض أو من لبن فهذا حرام، نعم، الخلاف بين العلماء في هل هي طاهرة أم نجس. نعم.
والمشهور عندهم نجاستها، ولكن أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس.
أنفحة الميتة، أنفحة شيء لا وزن له، شيء قليل، يعني مثل نصف من حبة العدس من الأنفحة يمكن تجعل يعني كمية كبيرة جدا من الحليب تجعله لبنا، تجعله جبنا، تجعله جبنا. فهذه الأنفحة الراجح أنه معفو عنها لأنها قليل لا يذكر. فالأنفحة التي تؤخذ من الماعز الصغير وتجبن بها الحليب، وكما ذكرت لكم كمية يعني عدد كبير جدا من الحليب، ونحتاج أن نسأل أهل الاختصاص حقيقة الآن، سهل أهل الاختصاص يذكروا لنا شيئا من هذا، أنا لا أعلم الأرقام، لكن أهل العلم يرخصون في أنفحة الميتة بناء على أن التحريم منصب على الأكل ليس على غيره، وهذا ليس من الأكل والله تعالى. ولذا ورد في الحديث ما يدلل على ذلك، نسمع الحديث.
وقد روى ابن ماجة بسنده عن سلمان رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه.
إذن الحلال ما أحل الله. لما سئل عن جبن الكفار وسمن الكفار قال: ما سكت عنه فهو عفى. لا تسأل، لا تقلق، لا تقلق، هذه الأشياء الأصل فيها الحل. طبعا الدم الحرام هو الدم المسفوح، دم العروق ليس بحرام، الدم الذي يبقى في عروق الدجاج وفي عروق اللحم هذا ليس بحرام. نعم.
وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أم مات حتف أنفه، ويدخل شحمه في لحمه تغليبا، وكذا حرم عليهم ما أهل به لغير الله.
الخنزير حرام بذاته بشحمه ولحمه وعصبه، والخنزير ثقيل على المعدة، ضار بالبدن، يؤثر تأثير سلبي على النفس، الذي يأكله ديوث لا يغار على عرضه، فيه الديدان. الأطباء العقلاء من الأطباء يحذرون شديدا من أكل لحم الخنزير. الله حرم علينا لحم الخنزير فهذا التحريم لصالحنا، فنقول سمعنا وطعنا. نعم.
وكذا حرم عليهم ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح لغير الله وعلى غير اسمه.
الإهلال معناه رفع الصوت، ومنه أخذ الإهلال بالحج والعمرة. وما أهل به لغير الله ما حدد الله، لغير الله كل ذبيحة لغير الله سواء سمي عليها المسيح عليه السلام، أو سمي عليها ولي، أو سمي عليها صنم، أو سمي كل شيء لغير الله، كل ذبيحة لغير الله فهذه حرام. حتى ثبت في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين، نهى عن طعام المتبارين. إيش طعام المتبارين؟ العرب كانوا يتباروا في الجود، هذا يذبح 100 رأس لكن يذبح 150 رأس يباري، يأتي ثالث يذبح 200 رأس، يأتي رابع يذبح 250 رأس، يتبارون. فالنبي صلى الله عليه وسلم غلق هذا الباب وقال: هذا الذبح لغير الله، فنهى عن طعام المتبارين. إخواني، إزهاق النفس، إزهاق نفس الأنعام من الشياه والبقر والإبل وما تأكل الحشائش وما لم تأكل بنابها كالوئلان والغزلان وما شابه، ذبحها وإراقة دمها عبادة لله، عبادة لله سبحانه وتعالى. لذا الله عز وجل يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذا الذبح عبادة نعبد الله عز وجل به. ولذا طعام المتبارين ألحقه أهل العلم بما أهل لغير الله. نعم.
وأورد القرطبي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين، فقالت: ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وكلوا من أشجارهم. وقد أباح أكل ذلك عند الحاجة.
أكله.
وقد أباح أكل ذلك عند الحاجة، فقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي في غير بغي ولا عدوان، فلا إثم عليه في ذلك، إن الله غفور رحيم.
الإنسان إن طلب منه أن يأكل يشترط فيه شرطين. أولا قال الله عز وجل فمن اضطر اضطرار الذي يقع فيه الهلاك، قال كل غير باغٍ، لا تأكل وتظن أن هذه الميتة حلال ولا تعتدي، كل بالمقدار الذي يدفع عنك المخمصة والهلاك، لا تدخر، لا تحمل معك لبيتك وأنت في سفر، كل من غير أن تتعدى، غير فمن اضطر غير باغ ولا عاد. الله رفع عنه الإثم، قال فلا إثم عليه. ثم الإنسان المحتاج إن أكل فإنه لا يحسن أن يأكل بالمقدار الذي يدفع عنه الهلاك، لابد أن يقع تجاوز، مش أن يأكل بالمقدار بالضبط، فإن وقع تجاوز بسبب هذا الاضطرار الله جل في علاه ختم الآية بقوله إن الله غفور رحيم، لأن المقدار أمر عسر، عسر أن تقدر بمقدار ما تأكل، فجاءت الآية لو أنك تجاوزت من غير قصد التجاوز فإن الله غفور رحيم. كل ولكن إياك أن تعتقد أنه حلال، لكن حال تناولك إياه كان حلالا لك. المضطر إن أكل حال أكله يكون الذي تناوله حلالا لك. نعم.
وقوله غير باغ يعني غير مستحله، وليس له من ذلك إلا القدر الذي يبلغه الحلال، وله أن يحمل منه ما يبلغه ذلك، فإذا بلغه ألقاه، وهو قوله ولا عاد.
ليس له أن يحمل معه من الميتة إلى بيته، لكن طال المشوار ولم يبقى وبقي مقطوعا فحمل معه بالمقدار الذي سيحتاجه لاحقا فلا حرج. نعم.
مسألة: لا خلاف في أكل طعام الغير إذا وجده المضطر من غير قطع،
من غير قطع يد،
من غير
أن تقطع من غير أن تقطع يدك، ليس سرقة. يعني أنا الآن أمامي أمرين، ميتة أو أمامي طعام لإنسان، إذا ما أكلت من طعامه وهو في أصله حلال لكني سأتعدى عليه فآكل طعام الغير مقدم على أن آكل الميتة، لأن الميتة حرام بأصلها ووصفها، وطعام الغير حرام بوصفه دون أصله. لكن العلماء اختلفوا، لو أني أكلت مضطرا طعام غيري هل أضمنه أم أن الاضطرار يبيح لي أن آكله دون ضمان؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف. فإن أكلت مقدار حاجتي لا أضمن، وإن زدت عن حاجتي وحملت أضمن. إذا أكلت مقدار حاجتي من طعام غيري دون إذن منه ووقع بي الهلاك آكل ولا أضمن، أما إذا حملت معي فأضمن والله تعالى أعلم. نعم.
وهنا لا يحل له أكل الميتة ونحوها، ولكن الخلاف هل يضمن ما أكل؟ الصحيح أنه لا يضمن، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي منع جائعا أن يحمل في ثوبه مما فرك من السنبل وضربه وأخذ ثوبه، قال ما أطعمته إذ كان جائعا ولا ساعيا ولا علمته إذ كان جاهلا، فأمره فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق.
إن حملت لشيء تحتاجه كما ذكرنا سابقا لا تضمن، أما إن حملت لشيء لا تحتاجه تضمن لما ذكرناه سابقا في موضوع الميتة. نعم.
قاله ابن ماجة وسنده صحيح قوي جيد. وقوله تعالى فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فيما أكل من اضطرار، ومما يدل على أكل هذه المحرمات للمضطر أنه عزيمة لا رخصة.
لو أن رجلا قال لا أكل من الميتة وهلك يأثم حرام عليه شرعا، لأن ضرر تناول الميتة أقل من ضرر الموت، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لا تقتلوا نفسك ولا تقتلوا أنفسكم، فأن تأكل الميتة أيسر في الشرع من الموت، والجوع الشديد، حتى قال بعض أهل العلم أن الجوع الشديد يذهب بأضرار الميتة، الميتة عسر هضمها وفيها ضرر، يقولون أن الموت الشديد يذهب بأضرار الميتة ولما يتناول الإنسان الميتة فحال تناوله إياها لا تكون حراما عليه. نعم.
ومما يدل على أكل هذه المحرمات للمضطر أنه عزيمة لا رخصة هو ما رواه وكيع بسنده عن مسروق قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار. وقال أبو الحسن الطبري: هذا هو الصحيح عندنا كالإفطار للمريض ونحو ذلك، والله أعلم.
المريض إذا صام هلك يأثم بصومه، المريض إذا صام هلك يأثم بصومه، فالمريض صومه على أنحاء وأقسام، ويأتينا لما نتكلم إن شاء الله عن آيات الصيام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.